أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إن مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا، فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وفقنا الله وإياكم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه. تقدم في البحث السابق بأن الأقوى عند الماتين المنع من بيع ما لا يملك، وأنه لا تنفعه الإجازة تمسكا بأخبار العينة بالبيان السابق. ويؤيد المانع رواية من الروايات تعرض إليها الماتين، وهي رواية الحسن بن زياد الطائي. مضمون هذه الرواية بأنه العابد إذا تزوج بغير إذن مولاه وبعد ذلك صار حرا، اعتق من قبل مولاه فصار حرا، فجاء وسأل الإمام بحسب الرواية بأنني هل أجدد النكاح أو لا أجدد النكاح؟ فسأله الإمام عليه السلام بأن مولاك عندما مولاك هل علم بما أقدمت عليه من الزواج أو لا؟ قال: نعم، علموا أنني تزوجت، فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. فقال الإمام: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المانع من صحة عقد الفضول إذا ملك بعدما أجرى المعاوضة بدون الملك، تقريب الاستدلال. دقق معي، هذا العبد لم تكن له الولاية على العقد والنكاح، فلا يملك عقد النكاح، فإنه يكون لمن عقد النكاح يكون أمره وشأنه لوليه وهو المولى، فهذا أنشأ عقدا مع عدم الملك على العقد، عدم السلطنة على العقد، ثم ملك العقد وصارت له السلطنة. فلو كان الشارع يصحح العقد الصادر ممن لا يملك العقد ومن لا ولاية له على العقد، ويصح ذلك بالإجازة، لكان المناسب أن الإمام عليه السلام يقول للسائل: ما دمت حصلت، ما دمت الآن صرت حرا، فصار العقد بيدك وأنت الذي له الولاية والسلطنة والعاق، فذاك العقد إليك، فلك أن تجيز العقد. فلو كان يصح العقد على كل حال بالإجازة، فلماذا الإمام استفصل من السائل وقال له هل علم مولاك بذلك أو لم يعلم، هل أقر بذلك أو لم يقر؟ هذا الاستفصال، هذا السؤال ظاهر بل صريح بأن تمام المناط والسبب في صحة النكاح هو إجازة من؟ إجازة الولي، إجازة الولي حين العقد وهو المولى، وأن الشخص لو ملك العقد بعد ذلك لا يصح بالإجازة، وإلا لو كان يصح مع الإجازة هل هناك حاجة إلى التفصيل؟ قال أنت خلاص ما دام أنت الآن ملكت العقد أجز العقد، فإن كان في الواقع هم أجازوا فهذا تأكيد، إن ما أجازوا تحققت الإجازة، فما هي فلما هو الغرض من تطويل المسافة؟ فإذا نفس السؤال والاستفصال واضح الدلالة على أنه لا يصح إنشاء العقد ممن لا يملك العقد ولو بإجازته لا اللاحقة. هذا بلي الوجه الذي يستدل به بهذه الطائفة. إنما السؤال لماذا تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية، فلماذا لا تكون هذه الطائفة دليلا على المطلب؟ فليش تنزل المصنف من المؤيدية من الدليلية إلى المؤيدية؟ نحتمل الخصوصية، بس هنا احتملت الخصوصية كل مكان تتمسكوا بروايات النكاح. المهم هنا ثلاثة وجوه، هنا ما دام حكيت وحكاية احنا نقول ثلاثة وجوه، هنا ثلاثة وجوه، وإن كان شهر رمضان بس رمضان شهر حيوية، شهره شنو شيخنا الحيوية والنشاط إن شاء الله، أعوذ بك من الكسل والسامة إن شاء الله، والفترة زمان النشاط شهر رمضان للنشاط والحيوية لا للنوم والراحة والأكل والشرب. خب واضح، نعم لا نساء أخب هذه تمازح إياكم شيخ إشار يقول أنتم على مستوى طاقتكم، ولا هو شيخ هشام طاقته كبيرة يجلس من الآن إلى 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 الأذان عادي يسمع الدروس، يسمع الدروس عادي. واحد مرة كل ما ندرس ما يتعب، وش ما تتعب؟ قال لي مو صايم، يقول مو صايم مريض. يقول هناخد ساعة ونص، قلت شلون ساعة ونص تعبانين احنا أربعة دروس كان حل سنوات، قال أنا مو مريض، واحد يحضر يقول أنا مريض ما أصوم، قلت شلون؟ قلت لنا جيلي أربعة ساعة ونص ساعتين تهلكنا يعني وأنت قاعد فاطر. لماذا تنزل؟ نقول الأول، الأمر الأول يا شيخنا، لعل الاستفصال لمعرفة أنه المولى عندما اطلع هل رد العقد لو ما رد العقد، فلعل المولى عندما اطلع على عقد الفضولي رد، وإذا رد لا يقبل الإجازة، فيحتمل أن النكتة في الاستفصال لمعرفة حصول الرد أو لا، إذ الإجازة بعد الرد من المالك لا تنفع، فالمولى لو علم بالعقد ورده لا تنفعه إجازة الفضول الآن، لا لأنه استفصل لكي يقول لا يصح منك الإجازة بعد ذلك فسأله قال علموا واطلعوا وسكتوا، قال إذا علموا واطلعوا فهذا إقرار منهم فالعقد نافذ، لا لأجل إغلاء الإجازة بعد ذلك.
واضح إن شاء الله. ولعله إلى ما اطلعوا ولم يحصل ردون ولم يحصل إجازة يقول له فأجز العاق ماكو مشكلة. إذن هذا الذي ذكر الاستفصال لازم. والثاني الرواية واردة في باب النكاح وأنها واردة في العبد الذي نعم تزوج بغير إذن مولاه، فلعل هناك خصوصية في باب النكاح، فمن أين نعمم ذلك ولا توجد عندنا كبرى عام عام. ثالثا لعل العبد في خصوصية وأنه العبد تصرفاته ملغات بحسب نظر الشارع كل على مولاه، فلعله لخصوصية أنه عبد إنشاؤه لا أثر له عند الشارع، بخلاف ما لو صدر هذا من البالغ الرشيد العاقل الكامل فاحتمال خصوصية العبد أيضا ما موجودة. وهم تبي رابع الرواية ضعيفة السند، والرواية وكل هذا يضاف إليه أن الرواية ضعيفة السند بالراوي المباشر وبغيره. فلعله لكل هذا أو بعض هذا أو لا شيء، فأصعب لا شيء من هذا، تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية. قال ومما يؤيد المن مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق، مضافا إلى دعوى الاتفاق من جماعة من المتأخرين رواية الحسن بن زياد الطائي، وهذا الفحص المباشر لا توثيق له، الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا، أكيد كنت رجل، ليش كل يقول رجل رجل؟ إني كنت مملوك، حش يقول رجلا مملوكا، كل يقول رجل، جاءني رجل، يأتيني الرجل، إني كنت رجلا قطعا رجل، وإني كنت مملوك رجلا مملوكا، إني كنت ما زلت رجلا، إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت، خب بالخير متباركين إن شاء الله، بغير إذن مولاي، ثم اعتقني بعد فأجدد النكاح. عقب شنو بعد صار زوجت وكل شيء صار، شنو جدد النكاح؟ بعض مبارز مبرز يقول لك أنا زوجت سوليحة، أنا زوجت وصار دخول وجبنا الولد، يلا سوليحة الخو واحد، يقول الإسلام ما ليحة الخو، أنت سويت توقعت نفسك في المشكلة، تبي الإسلام يسوي ليحة، اسألني قبل ما تدخل في المشكلة، عقب ما تدخل في المشكلة تأتي وتسأل، فأجدد النكاح لو ما جدد. فقال علموا أنك تزوجت، قلت نعم قد علموا، فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك الخبر، فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء، يعني علة البقاء على النكاح بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه، هو ماذا؟ هو إقراره، يعني إقرار مولاه، إقراره يعني إقرار مولاه المستفاد من سكوته. فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال على أن المولى سكت أم لا، للزوم العقد حينئذ على كل تقدير. بعدما انتهى المصنف من بيان مبناه وأن مقتضى أخبار وروايات العينة هو أنه لا يصح لغير المالك أن ينشئ البيع ويبرمه ثم يجيزه بعد ذلك، قال أن عمدة المانع هو أخبار العينة، فلا بد في الاقتصار في المان على الصورة المذكورة في هذه الأخبار، ويريد الآن أن يخرج أربع صور، يعني كل كلامه الآن كم صفحة إلى آخر المسألة إلى آخر هذه، يريد يطلع أربع صور ما تشملها إطلاق أخبار العينة. هناك أربع صور خارجة عن المانع. ما هي صورة المنع شيخ جعفر؟ صورة المنع أن غير المالك يأتي ويبيع العين عن نفسه ببيع منجز. إذن يبيعه عن من؟ يبيعه لمن؟ لنفسه. والبيع معلق لمنجز؟ منجز. ثم بعد ذلك يريد أن يجيزه بعدما يتملك، فلا يصح العقد. إذن مورد الروايات ما لو باع الفضولي لنفسه بيعا منجزا، وأيضا المشتري يشتري هذه البضاعة غير مترقب لإجازة أحد. واضح شيخنا؟ هذه صورة المال. وحينئذ تخرج صور كم؟ أربعة. الصورة الأولى الخارجة، وأطال المصنف في العبارات، عبارات مطولة، وهي أربع صور يريد يطلعها من إطلاق هذه الروايات. الصورة الأولى: لو فرضنا بأن الفضولي باع معلقا على إجازة المالك في ظرفه، إما المالك حين العقد قبل أن يشتري، أو المالك بعد ذلك بعدما يشتري، فلو سألت الفضولي: يا أيها الفضولي، كيف تبيع الخاتم الذي أنت لا تملكه؟ قال: أنا أبيعه مراعى وموقوف على إجازة المالك الواقعي. إما المالك الواقع هو مالك الخاتم قبل أن أشتري منه، أو أنني إذا ملكته، أو إذا ملكه شخص ثالث. المهم أنني أنط النفوذ بترقب الإجازة، إجازة المالك. ففي هذه الصورة لا تكون الصورة مشمولة لوين؟ مشمولة لإطلاق رواية، لأن موردها أن الفضولي يبرم المعاملة، يعني يبيعه بيعا منجزا لا بيعا مراعا بالإجازة، فهذا خارج عن صورة شنو؟ المال. فلو تملكه بعد ذلك وأجازه يصح أو لا يصح؟ يصح ذلك. بعضهم ما قبل، قمل ما قلنا احنا ظاهر أخبار العين أن هذا لغو، إنما لابد أن ينشئ معاملة بعدما يشتري، وأن الطريق الوحيد إنما يبيعه بعد شراء، كما ورد في بعض الروايات الحاصل. إن حاصر فقط وفقط لابد من إبرام المعاملة بعد الشراء. من باع ما لا يملك لا يصح البيع عنه، نعم عن المالك يصح بإجازته، وهو عنه لا يصح حتى لو لم يكن حتى لو كان معلقا على إجازته. إنما يصح بشنو؟ بشيء واحد، أنه يوجب البيع بعده ذلك، إنما يبيعه بعدما يشتري. واضح سيدنا؟ فبعض الأغيون ما يقبلون، يقولون من أوجب المعاملة لا يصح ولو كان البيع بيعا معلقا على إجازة المالك في ظرفه. نعم على إجازة المالك الواقعي خبه فضولي، هذا ما في إشكال، أما هو يجوز لا يصح. لا يقع العقد للعاقد الفضولي إلا أنه بعد ما يشتري يبرم المعاملة. يا شيخنا هذا إشكال سيار على أكثر الصور، إن لم يكن جميع صور ما تصح المعاملة للعاقد الفضولي إلا أنه يبرم معاملة بعد ما يشتري، والإجازة ليس إيجابا قلنا أمس يوم الأربعاء شيخنا الإجازة شيء وإبرام المعاملة وإيجابها بعدما يشتري شيئان آخر. واضح شيخنا قال نعم التعليق على ما يتوقف عليه صحة البيع لا تضر كما مر علينا في بحث التعليق حتى ما في إشكال على نعم على إجازة المالك الواقع. أنا قضية حقيقية أعلقها على إجازة من هو مالك في ظرفه على نحو القضية قلنا شنو الحقيقية من هو المالك فأنا أعلقها على من هو المالك في ظرفه على نحو القضية الحقيقية. قال ثم إن الواجب على كل تقدير شو تقدير قبلنا الروايات لو ما قبلنا إلا إذا قبلنا الروايات حقنا الأقوى نقبل الروايات تذكروا إن شاء الله الأقوى هو المان لكن لابد أن نقتصر على موريد الروايات. الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على موريد الروايات وهو ما لو باع البائع الفضولي لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك المالك الأصلي ولا لإجازة البائع إذا صار مالك جامع شنو المالك في ظرفه سواء قبل الشراء هو المالك الأصلي بعد الشراء هو الفضولي. قلنا هذا قبله ما قبله جماعة جماعة ما قبلوا لو علقه على إجازة المالك الواقع ولو كان هو ما يصح بإجازته لابد أن ينشئ المعاملة بعد ما يشتري. وهذا هو الذي الذي ذكرناه هو الذي ذكره العلامة رحمه الله له مورد الروايات نافيا للخلاف في فساده. يعني العلامة ذكر هي الصورة لو باع الفضولي لنفسه منجزا غير مترقب للإجازة هذا الذي قال أنه ممنوع أما غير مورد الروايات لم يدع المان. عطنا عبارة خلنا نتأكد خلنا نشوف العبارة شنو تقول هل استظهارك تام لو مو تام. قال أنا أنقل إليك العبارة قال لا يجوز بيع لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها. شوف لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ظهر أن يبيع عينا بيع شنو منجز لو معلق على الإجازة منجز لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها. وبه قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك ولاشتمالها على الاشتمال الغرار. يمكن يقدر يسلمك ما يسلم أنا أبيعك الخاتم الموجود في يد شيخ صادق يمكن شيخ صادق ما بيعني الخاتم. قلت له يا شيخ بيعني الخاتم قال هي خاتم الخطوبة ما أبيعك إياه شو ما أبيعك إياه ما أقبل. فهذا بيع شنو بيع غراء وعطني الدابة يقول هذه الدابة ورث أبي هذا ورث الأب الأب هذا ريحة الأب في هذه الدابة ما أقدر أتركها هاي السيارة هذه ريحة الوالد وضعتهم كذي سيارة ما فيها فائدة بيعوها ما نقدر. يقول هاي ريحة الوالد بيها صحيح يعني إحنا ما نريد نبيع هذه الدابة ما نريد نبيع شنو هذه السيارة ها شيخ نضحكم ما تقولون ريحة الوالد فيها الدابة السيارة ولا أي شيء. أنا قلت مرة والدي قلت يا أبوي بيع سيارة تعبانة عندنا سيارة موديل 79 قال يا ولي هذه أقدم منك أنت مواليد 82 هي 79 أنا عندي من قبل ما أنت موجود فهذه عزيزة علي على قلبي حتى لو تتكسر أنا خليها في البيت ذكريات. هذه ذكريات الإنسان ما يخلي ذكرياته ما يتنازل عن ذكرياته. قال بل ولاشتمالها على الغرر فإن صاحبها قد لا يبيعها. إذن لو كانت معلقة على الإجازة أكو غرار يقول ماكو لو هي معلقة على الإجازة يقول شيخ الحضان ماكو غرار فإن أجاز المالك الواقعي فبها وإلا فما في شيء فليست الصحة تكون فيها غرار. إذن قوله والاستدلال على الغرار الظاهر أن البيع منجز مفروغ عنه. قال وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها أما لو اشترى موصوفا في الذمن كلي. يريد يقول ترى الشراء الكلي قلنا سابقا شراء الكلي يضر أو لا يضر؟ لا يضر. وأما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا فإنه جائز إجماعا. انتهى كلامه. وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المنع أيضا. من وين عرفتم أنه عبارته أن البيع منجز غير معلق؟ قال من الاستدلال. واستدلاله بالغرار وعدم القدر على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الشراء غير مترقب لإجازة المجيز. ولهذا نفس العلامة ونفس العلامة ونفس العلامة يصحح عقد الفضولي وما قال أن هذا فيه غرار وما استدلوا بالغرار. ليش هنا أشوف استدل بالغرار؟ واضح سيدنا. فلماذا العلامة لم يستدل بنها النبي عن بيع الغرار؟ ما استدل بعدم القدرة على التسليم لأن هناك كان معلق على الإجازة وهنا قاعد يتكلم في فرض أن يكون منجز غير معلق على الإجازة. قال بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع خلاص تحصيل المبيع وتسليمه والحال أنه ليس مالا له مو ملكه فلعله لا يستطيع أن يسلمه لمن؟ للطرف الآخر. وحينئذ نشرج تقول توصل لنا لو تبايع على أن يكون هذه الصورة الأولى هذه الصورة الأولى الخارجة لو كان مراعى بإجازة المالك الواقعي. لو تبايع على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. هاي الصورة الأولى الخارجة. الصورة الثانية. الصورة الثانية الخارجة أن البائع باعه مراعى بتملكه مو معلق على الإجازة فقال البائع أنا أبيعك هذا الخاتم معلقا على ملكيتي إليه والتعليق هذا لا يضر كما مر علينا في بحث التعليق لأنه مما يتوقف عليه صحة وحقيقة المعاملة وما تتوقف عليه صحة أو حقيقة المعاملة التعليق عليه لا يضر لأنه معلق عليه في الواقع في الواقع معلق على الملكية. فلو تبايع على أن يكون اللزوم موقوفا على تملكي دون إجازتي هل هذا داخل في الأخبار أو مو داخل في الأخبار؟ قال هذا خارج من الأخبار ولا تشمله الروايات لأن ظاهر الروايات البيع المنجز لا البيع المعلق على الملكية. نعم هل عبارات الفقهاء يا شيخ مصطفى تشمل هاي المورد؟ لو ما تشمل هاي المورد ينقل الشيخ الأعظم عبارة في الدروس يقول أن العبارة هل هي ظاهرة في الشمول لهذا المورد أو مو ظاهرة في الشمول؟ فيقول أنه أول شيء يقول ظاهرة بعدين يقول لا الإنصاف أنها مو ظاهرة في الشمول. وعلى كل حال يرى أن الروايات لا تشمل المورد والإشكال هو إنما البيع بعدما يشتريه بعدما يشتري يكون يبيع ما يكفي أنه يكفي تملكه أو إجازة بعد التملك لا بد أنه ينشئ المعاملة بعدما يشتري. فالكلام هو الكلام واضح شيخنا. قال ولو تبايع نعم من هو نعم خارجه يقول لنا هذا بيع مو منجز بيع معلق. ولو تبايع نعم تعليق صوري معلته مو تعليق صوري يمكن مصر مالك
يقول أنا أبيعك معلقا على ملكيتي، أنا ما أبيع فضلا عن المالك، أنا قصدت أن أبيع عن نفسي، ما قاصد إنشاء بيع عن مالك، بعته عن نفسي مو بعته عن المالك الواقعي معلقا على إجازته. في الصورة الأولى باعه عن المالك معلقا على إجازة المالك. من هو المالك؟ قضية حقيقية، يمكن هو المالك يمكن ذاك المالك، هنا يعني ما باعه لنفسه، هنا باعه لنفسه مو باعه للمال، باعه لنفسك لكن منوطا على أن يكون هو المالك، بعته معلقا على ملكيتي إليه، فأنا إن ملكته أبيعك إياه، إن ما ملكته لا أبيعك إياه. هذا بيع سوى بيع معلق، أبيعك الخاتم معلقا على تملكي، فإذا ما تملكت فماكو بيع. هذا ما له معنى، لا أبيعه عن المالك، أنا ما أبيع المالك الوقت، أنا أبيعه عن نفسي معلقا على ملكيتي إياه. واضح هذه الصورة الثانية. ولو تبايع على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع، يعني علق البائع البيع على ملكيته دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار. هذا بيع ما لا يملك، هذا بيع ما لا يملك. الشيخ العظم يقول ظاهر عبارة الدروس تشمل هاي المورد، بل يقول لكن الإنصاف أنها ما تشمل، لأن ظاهر لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، البيع المنجز، لا تتعامل مع العين تعامل الملاك، لا نظر لها إلى البيع المعلق. فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة. عطنا عبارة خلنا نشوف هل هي ظاهرة لو مو ظاهرة. قال حيث قال وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. هذا مو مشاهدة ثاني. ولو أراد لزوم البيع بالانتقال، شنو يعني ولو أراد لزوم البيع بالانتقال؟ هل يقصد الشهيد أنه أنشأ البيع معلقا على تملكه؟ مو ظاهر هالعبارة، ليس ظاهرها أن الدروس يقصد منها العبارة أن البائع أنشأ البيع المعلق على تملكه، بل قصده أنه باعه ما لا يملك بدون حاجة إلى الإجازة، بحسب قهرا بعدما أتملك يدخل في ملكك بحيث لا يحتاج إلى إجازة. هذا يقصد، فتارة يعلقه على الإجازة، تارة لا ينوطه بالإجازة، مو قصد أنه أنشأ البيع المعلق. ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه، لكن الإنصاف ظهورها في الصورة الأولى، وهي ما لو تبايع قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيء ما يحتاج حتى إلى إجازة. وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، حيث علل المنع بالغرار وعدم القدرة على التسليم. قلنا هذا التعليل إنما يتناسب مع كون البيع منجز، بحيث يلزمه بعد ذلك أنه يسلم المبيع. وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة. عطني صورة ثالثة. الصورة الثالثة، لو فرضنا أن هذا باع عن المالك، قال أنا خش آدمي، أنا خش آدمي، أنا رجال زين ما أبيع لنفسي، أنا من باب الإحسان إلى من؟ إلى المالك. المالك أنا أسمعك اليوم قاعد إيانا في الديوانية يا شيخنا يقول هاي السيارة من هو يشتريها وما أحد يشتريها، فأنا من باب الإحسان، وهو ما وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فأنا بعت السيارة عن المالك، بعد ذلك المالك وهبني السيارة، قال لي أنا هالسيارة بعد خلاص أنا ما أحب أشوفها عند البيت، وهبتك إياها فملكها،
فهنا هل يشمله المانع؟ من باع للمالك ثم ملك، مو من باع لنفسه ثم ملك، هذا قطعا لا تشمله. ها شيخنا، لا تشمله الروايات. من باع للمالك ثم ملك فلا تشمله الروايات. انزل معنا خش، ما تشمل الروايات، يعني يصح مع الإجازة لو ما يصح مع الإجازة. هنا تأتي مشكلة، لو قلتم أنه يصح مع الإجازة لكان المجاز غير منشأ والمنشأ غير مجاز، فما أنشأه هذا الفضول يوم السبت، البيع لمن؟ شيخ جعفر، البيع للمالك للأول، وما يراد إجازته بعد التملك يوم الأربعاء لنفسه، فلم يحصل التطابق بين المنشأ والمجاز، فالمنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ. يقول المصنف لا تكثر الإشكالات علينا، هذا مر علينا بحثه، وقد مر علينا البحث هذا في عكس المسألة، وهو ما لو باع الفضولي لنفسه وأجاز المال. عكس المسألة مرت، المسألة رقم 3، وهو أن الفضولي لو باع لنفسه ثم أجاز المالك حلينا المشكلة. ما هو حل المشكلة شيخنا؟ قلنا، لأني قال بعد فتأمل، يعني هذا الحل قلنا يمكن ما يجيني، ترى تذكروا الحل، قلت تذكروا الحل، شوفوا هذا الحل يأتي هنا في عكس المسألة أو لا يأتي في عكس المسألة، أنا أذكركم بالحل. كان خلاصة الحل أن الشخص إذا كان ملتفتا ويعلم أن هذه السيارة ليست ملكا له، كيف يتأتى منه القصد الجدي للمعاوضة الحقيقية، مع أن المعاوضة والبيع تمليك العين بإزاء العوض، ولا يتأتى القصد الجدي للتمليك إلا أن يكون الشخص مالك فاقد شيء لا يعطي، فكيف يتأتى القصد الجدي إلى التمليك؟ حلينا المشكلة سابقا بالانحلال إلى قصدين، قلنا يقصد المعاوضة الحقيقية، أنا أقصد أن أبيع السيارة عن مالكها الواقعي، هذا القصد الأول، وثانيا أنزل نفسي منزلة المالك الواقعي اعتبارا على طريقة المجاز السكاكي. تتذكرون إن شاء الله، أنا أعتبر أنني المالك، وإذا جاء المالك الواقعي يجيز أي عقد قص الأول، وهو قصد التمليك العين بإزاء العوض لمن هو المالك الواقعي. فالمقام أيضا من هذا القبيل، فنحللها إلى قصدين. المصنف يقول فتأمل، يعني تأمل شنو؟ هذا الانحلال إلى قصدين ومطلوبين يأتي لو كان هذا يريد أن ينشئ البيع لنفسه مع التفاته إلى أنه ليس بمالك، وأما في يوم السبت هو يريد أن ينشئ البيع للمالك، ما في تعدد مطلوب، مطلوب واحد بسيط. لو سألت أنت تقصد البيع عن منه؟ قال أنا أريد الإحسان إلى صديقي، ما أنا أنزل نفسي منزلة المالك، فلم أقصد إلا البيع للمالك. فهنا قصد واحد لو قصدين، ما في انحلالية. الانحلالية نشأت من عدم تأتي القصد الجدي لمن هو غير المالك، وهنا أنشئ لمن هو للمالك، ولعله لأجل هذا قال فتأم تأمن. ولكن الجواب أنه هل المالك كونه زيد وبكر وعام حيثية لها مدخلية أنني عندما أقصد، تذكرون إن شاء الله قلنا خصوصيات من هو المالك خارج عن حريم حقيقة المعاوضة والعقد، العقد هو إنشاء المعاوضة والمبادلة بين الثمن والمثمن، أما كون المالك الذي يدخل في كيسه زيد بن بكر الطويل الأسمر ما لأن علاقة مدخليتها في حريم المعاملة، ولو قالها من باب الاعتقاد والخطأ في الاعتقاد كلها لغو في لاغ، لأن تشخيص من هو الذي يدخل في كيسه فلي خارج عن حقيقة فللمعاملة أمر قاه قهري واضح. ولهذا المصنف ما جزم بالإشكال قال فتأم، قال ولو، هي الصورة الثالثة، ولو باع عن المالك، والمالك ما رد ولا أجاز، المالك لم يرد، لو راد مشكلة، لم يرد، لم يتحقق منه رد ولا إجازة، فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه البائع، فالظاهر أيضا الصحة لخروجه. إيش قال الظاهر ما جزام لإشكال المنشأ والمجاز وكذا، فالظاهر لخروجه عن مورد الأخبار. نعم قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلقة لها، يعني المجاز غير المنشأ والمنشأ غير مجاز، أن الإجازة لا متعلقة لها لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه مالك الأصلي، ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه تأمل. الصورة الرابعة وأسألكم الدعاء والأخير، لو فرضنا أن هذا الفضولي لم يبع لنفسه وإن ولم يبع للمالك الواقعي، باع لثالث، إما لاعتقاد أن المالك هو الثالث أو عدوانا، هذا أيضا خارج عن مورد الأخبار والروايات، فيتوقف على إجازة من هو المالك، إما المالك الأصلي وإما الثالث إذا انتقل إليه أو هو إذا انتقلت إليه البضاعة، الكلام هو الكلام. قال ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا، فإن أجاز المالك الحقيقي فلا كلام في الصحة بناء على المشهور مر علينا سابقا عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، إنما يشترط في إشكال المجاز والمنشأ هذا المنشأ عن الثالث والمجاز عن المالك، يرجع الإشكال، الكلام هو الكلام. قلنا في المسألة الثالثة لا يشترط في صحة الإجازة أن يكون العقد واقعا لمن هو البيع له، وإن ملكه الثالث وأجازه أو ملكه البائع فأجازه فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة، يعني شو المسألة السابقة؟ من بيع لأجله ملكه، إذا باعه للثالث فملكه الثالث هل يصح أو لا يصح؟ قلنا المفروض يصح، وهذا خارج عن مورد الأخبار. هذا تمام الكلام في هذه الصور، ثم قد ظهر مما ذكرنا المسألة في المسألة المذكورة حال المسألة. تذكر أول ما دخلنا البحث قلنا كم مسألة؟ مسألتين، وقلنا مسألة ستأتينا صفحة 400 وقلت أوه 457 خلصناها مو شيء كبير، مرة صفحة 435 إذا تفتح صفحة 435 قال في صفحة 435 قال والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، هي الصورة الأولى، وما لو باع لنفسه واشترى ولم يجوز، هي المسألة الثانية، اتضح فيها الكلام ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.